إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، اليوم بإذن الله على موعد أيضا مع اعتقاد خاطئ كانوا يعتقدونه قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. كانوا في جاهلية عمياء كما بينا، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليصحح هذه العقائد الخربة من هذه الاعتقادات أو الأقوال التي نبعت عن اعتقاد خاطئ، هو سب الدهر. سب الدهر أو الدهر هو الزمن، الليالي والأيام. سب الدهر، كان الجاهليون قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم عندما تنزل بهم النوازل ويبتلون بالكوارث والحوادث، كانوا إذا نزلت بهم البلايا سبوا الدهر ويقولون قوارع الدهر، أصابهم الدهر، أماتهم الدهر، أبادهم الدهر، فكانوا ينسبون كل حادثة وكل نازلة للدهر، ثم يسبون الدهر فيقولون يا خيبة الدهر، بؤسا للدهر، سبا للدهر بعد نسبة الحوادث والكوارث والنوازل للدهر. هؤلاء ينقسمون إلى فرقتين، الجاهليون في هذا العصر ممن كانوا يعتقدون هذا الاعتقاد ويسبون الدهر الأيام والليالي، هما فرقتان. فرقة كانت تعتقد أن الدهر الأيام والليالي، كانت تعتقد أن الدهر هو مقلب الأمور وهو المتصرف في الكون، فهو الذي يرفع أقواما ويخفض آخرين، وهو الذي يبتلي أقواما ويعافي آخرين. هذه الفرقة الأولى. والفرقة الثانية من الجاهلية، هؤلاء كانوا جاهليين أيضا، لكنهم كانوا يعتقدون أن مسبب الأسباب هو الله جل في علاه، وخالق الأسباب هو الله سبحانه جل في علاه، هو الذي يرفع والذي يخفض والذي يعز والذي يذل، هو الذي يبتلي وهو الذي يعافي سبحانه جل في علاه. وكانوا يعتقدون تنزيه الخالق. انظروا، أهل الجاهلية كان لهم هذا الاعتقاد، كانوا يعتقدون تنزيه الخالق، وعندهم تنزيه الخالق ألا ينسبوا له شر. وهذا اعتقاد من؟ لا اعتقاد من؟ أهل السنة. كيف؟ اعتقاد من؟ هم ينزهون الخالق فلا ينسبون له فعل الشر، لا ينسبون له الحوادث ولا الكوارث ولا البلاء التي تنزل عليهم له. طيب ليكم فرقة كافرة، المنوية أو الثانوية، الذين يعتقدون أن هناك خالق ظلمة وخالق النور، فيقولون خالق النور يأتي بكل خير، أما خالق الظلم عندهم هو الذي يأتي بالشر. فهؤلاء من الجاهلية في مكان، فكانوا كانوا ينزهون الخالق، يقولون لا يمكن أن هذه البلايا والحوادث تنزل أو تكون من الباري الخالق سبحانه جل في علاه. فهذا الاعتقاد الخاطئ جاء النبي صلى الله عليه وسلم ليصححه. قبل أن ننظر في تصحيح النبي لهذه العقيدة الخربة، هل هذه العقيدة الجاهلية التي كانت قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم في عصرنا هذا المتحضر في القرن 21، هل دبت أو أطلت هذه الفتنة برأسها علينا؟ هل ظهر هذا الاعتقاد الخاطئ في هذا الجيل من أجيالنا؟ نقول نعم، إنه قد سارع فينا داء الجاهلية، وقد أسرع قوم منا ينسبون هذه الحوادث للدهر، وكانوا يسبون الدهر بذلك. منهم من يقول قدر أحمق الخطى سحقت هامتي خطى، هذا أيضا سب للدهر، كيف ذلك؟ أنا سأتيكم بما يقولون في هذه العصور وأنتم تبينون لي كيف أن هذا اعتقاد الجاهلية. قال قدر أحمق الخطى، أعوذ بالله واستغفر، حاشا لله، قدر أحمق الخطى سحقت هامتي خطى. أيضا يقولون غضب الطبيعة، وهذا يوم نحس وبؤس، الأم تأتي لولدها، وهذا يحدث في هذه العصور، الأم تأتي لولدها تقول يوم تعيس، يوم ولدت أنت
هذا يوم نحس وبؤس عندما رأيناك. كل ذلك يحدث في أصلنا. هذا حادث ولا ما حادث؟ حادث. الأم كثيرا ما إذا أرادت أن تبكت ابنها، إذا أرادت أن توبخه، تقول له يوم نحس عندما أتتنا، جدتك ماتت عندما ولدت أنت. فيقولون هذا، وكما قلت أصرح من ذلك التغني بها، ويقولون قدر أحمق الخطى. وبعضهم كتب رسالة كاملة، امرأة كتبت رسالة كاملة وتقول انظروا إلى قسوة القدر، ما ترك مسرورا إلا ونزل عليه، ما ترك سعيدا إلا وابتلاه بالبلايا والمصائب. هذه امرأة تكتب هذه الرسالة، وهذه رسالة متداولة بين شبابنا وبين نسائنا. فهذه هي الجاهلية العصرية في نفس الاعتقاد الذي اعتقده أهل الجاهلية قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. إذا تواكبت الاعتقادات وتوافقت ترابطت في الصورة، وهل في المعنى؟ هذا الذي سنبينه. أما في المعنى تفريق سيأتي في الحكم. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليهدم هذا الصرح العظيم من الاعتقاد الخاطئ، يبين أن هذا الاعتقاد اعتقاد خاطئ. أما إذا كان الاعتقاد الأول وهو الاعتقاد في أن الأيام والليالي هي التي تصيب الإنسان، هي التي تبتلي الإنسان، تأتي عليه بالكوارث والحوادث، هذا الاعتقاد جاء النبي صلى الله عليه وسلم ليهدمه ويقول هذا كفر لا محال، لا تعتقدون بذلك، فإن الله هو الواحد الأحد الفرد الصمد المتفرد بالجلال والكمال المتصرف في هذا الكون، ويبين لهم خطأ ما يعتقدون، سواء هذه الفرقة أو الفرقة الثانية التي زعمت أنها تنزه إلا الذي علاه، فلا تنسب له هذه الشرور، هذه أيضا لا تجوز بحال من الأحوال. أن الاعتقاد الأول بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم، والاعتقاد الثاني أيضا قد بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم وخطأ هذا الاعتقاد. منها التصريح في الصحيحين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، وفي رواية قال يسبني أو قال يؤذيني ابن آدم فيقول يا خيبة الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. ثم في رواية ثالثة قطع وحسم المادة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يميت هذا الاعتقاد الخاطئ، قال لا تسبوا الدهر، فهذا نهي، والأصل في النهي الكراهة، فها أنا واهم صحيح، الأصل في النهي التحريم، فقال لا تسبوا الدهر فإني أنا الدهر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن ربه، قال الله تعالى لا تسبوا الدهر إني أنا الدهر. هذا كله ينصب في بوتقة واحدة، وهو النهي عن سب الدهر والنهي عن هذا الاعتقاد الخاطئ، أو ما ينبع عن هذا الاعتقاد الخاطئ وهو سب الدهر نتيجة للاعتقاد الخاطئ في تصريف الأمور من الليالي والأيام. أبقى وقفة واحدة في تفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم يؤذيني ابن آدم، هل يوصف الله جل في علاه بالإذاء، أو نقول أوضح من هذا المقال، هل يصل الإذاء لله جل في علاه مع أن الله هو مالك الملك فاطر السماوات والأرض، له الجبروت الكامل، له الملك والسؤدد الكامل سبحانه وتعالى، إذا أراد شيئا قال له كن فيكون جل في علاه، فكيف نقول يصل الإذاء لله جل في علاه يؤذين ابن آدم؟ وهذا التصريح، إذن يصل الإذاء، نعم يصل الإذاء إلى الله جل في علاه، وما لنا لا نثبت ما أثبته الله لنفسه، إن الله أثبت أنه يصل إليه الإذاء فنقول يصل إليه الإذاء. فهل هذا الإذاء الذي يصل إلى الله دلالة على ضعف، دلالة على نقص؟ أقول لا، إذ أن الإذاء يخالف الضرر، إذا بلغ الضرر الله هذا نقص وضعف، ولا يستطيع أن يدفع عن نفسه الضرر فهذا نقص في حق الله جل في علاه. فهناك فارق وفاصل بين الإذاء والضرر، الإذاء لا يقدح في الكمال، إذ أن الإذاء يخالف الضرر، والله أثبته لنفسه ونفع عن نفسه الضرر، فأثبت بالإثبات أن هذا ليس بنقص، وأثبت بالنفي هناك أن هذا نقص، لأن الله جل في علاه قال لن يضر الله شيئا، لن يضر الله شيئا. وفي الحديث الصحيح صحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، قال الله تعالى يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، إذن لن يصل ضركم إيش إلي، لأن الضرر لو وصل إلى الله فهذه صفة نقص، والله له صفات الكمال. إذن نقول الإذاء يتصف الله به، نعم يصل الإذاء لكن لا يصل الضرر، ونظائر ذلك كثيرة، ممكن للإنسان أن يصل له الإذاء دون أن يصل إليه الضرر، وهذا الإذاء لا يؤثر فيه كما يؤثر الضرر. قال الله تعالى عن الكافرين وما يعملون مع المسلمين، قال لن يضركم إلا
أكمله. هذا يعني لا يصل ضررهم الكيد والحسد والسب والشتم، كل ذلك يصل إليكم يؤذيكم فقط معنويا، يؤذيكم فقط لكنه لا يصل إليكم بضرر. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم لما اتهموه بالكذب قالوا كذاب، قالوا مجنون، قالوا ساحر، قالوا كاهن، كان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم لكن لا يضره. قال الله تعالى قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبون، يسليه الله جل في علاه. والله جل في علاه أثبت الإذاء يصل له ويصل لنبيه، إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله. فإذا الإذاء يخالف الضرر، فالضرر نقص لو وصل إلى الله فهذه صفة نقص والعياذ بالله، أما الإذاء فليس بنقص، والإذاء يخالف الضرر. أثبت الله لنفسه الإذاء ولم يثبت له الضرر. فالإذاء كالسب والانتقاص من مقدار الله جل في علاه والانتقاص من قدر الله. قال الله تعالى آكيا عن هؤلاء الملاعين عندما قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء فنسبوا لله الفقر، هذا يعتبر ضرر أم إذاء؟ ها إذاء، أحسنت. أيضا قالوا يد الله مغلولة، قالوا أرمد بكى الله جل في علاه، هذا والله جل في علاه بالسب والشتم والتنقيص، لكن هذا لم يبلغ الله جل في علاه، لأنه إن الله جل في علاه هو أغنى الأغنياء، والله جل في علاه له يدان كاملتان مبسوطتان، وإن الله جل في علاه له عينان سبحانه جل في علاه، فله صفات الكمال. إذن قول النبي صلى الله عليه وسلم يؤذيني ابن آدم تخالف يضرني ابن آدم، يصل الإذاء لله، نعم يتصف الله ويصل إليه الإذاء، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقلت بأن الإنسان يصل إليه الإذاء لكن لا يتضر، أما رأيت أن الملائكة أيضا يصل إليهم الإذاء مع أن الإنسان لا يستطيع أن يضرهم بشيء؟ الملك ما تستطيع أن تضره لكن تستطيع أن تؤذيه، نعم تستطيع أن تؤذيه. الإنسان يؤذي الملك، الملك الذي طوله من السماء إلى الأرض، الملك بالصيحة يهدم هذه الدنيا بجناح واحد، طلب القرية كلها عليها سافرها، الإنسان يؤذيه؟ نعم يؤذي الملك. كيف ده؟ توافقون ولا تخالفون؟ توافقون؟ الملك يؤذى من بني آدم؟ أيستطيع الإنسان وهو لا يراه؟ لا يرى الملك، الملك من نور يا شيخ، ما أحد يستطيع يراه، هل يمكن أن يؤذيه؟ هنشوف الجانب الأيمن. طيب خلينا الجانب الأيسر، طلعت الأيدي كثيرة. أحمد تعرف يستطيع الإنسان من بني البشر أن يؤذي الملك؟ يستطيع؟ متأكد؟ أما علمت أن الملك له أجنحة كثيرة؟ علمت ولا ما علمت؟ وكيف يؤذيه ابن آدم؟ لا فض فوق يا أحمد، هذا إذا نعم لا فض فوق يا ربي، هذا بركة المجلس. قلنا يعني أشياء تجعل الإنسان يشتم رائحة التوفيق. نعم عندما يقولون الملائكة بنات الله هذا إذا له، صحيح ولا لا؟ لأنه تنقيص من قدره. عدي أحسنت، أأتي بالدليل. إن الملائكة لا تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، والتأذي هو هنا أن تصلي، ولو أنت في الصلاة بجانب رجل قد أكل البصل أو الثوم فاشتممت منه هذه الرائحة، أردت أن تخرج من الصلاة بل من المسجد بأسره، صحيح ولا لا؟ للإذاء الذي يصل إليك، فهنا الملك أيضا يتأذى من ابن آدم، فالصحيح الراجح أن الإذاء يخالف الضرر. يبقى إذن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم يؤذيني ابن آدم لا يضرني، لا، ولكنه يسب الله، قال يسبني ابن آدم كالذين ينسبون لله الولد، فهذه أيضا من الإذاء وليس من الضرر. إذن النبي صلى الله عليه وسلم جاء ليقطع دابر هذا الاعتقاد الخاطئ في أنهم يسبون الدهر وينهى عن ذلك. طيب ما حكم من يقول هذا؟ وقد بينا أن في هذه الجاهلية في هذه العصور كثير من النساء وكثير من الرجال يسبون الدهر. قدر أحمق الخطى يوم بؤس عندما رأيتك لما توليت علينا كان يوم أربعاء وهو يوم نحس. طبعا هذه كلها تظهر في عصورنا، ما حكم من قال ذلك؟ أقول الحكم يتفرع على التأصيل الذي أصلناه في أن الجاهلية كانوا على فرقتين. إذن الحكم حكمان والسب سبان، سب نقول الحكم حكمان لأن السب سبان، سب عن اعتقاد وسب عن غير اعتقاد. أول السب عن اعتقاد، يعتقد أن الأيام والليالي هي التي تأتي له بهذه النوائب، هي التي تأتي له بهذه الكوارث، هي التي تنزل عليه هذه البلايا تترى، فيسب ينبع من هذا الاعتقاد السب في الدهر، بؤسا للدهر، خيبة الدهر، ما يأتينا إلا بالشر، ما نرى منه إلا البلايا والحوادث، هذا السب نابع عن اعتقاد. حكم هذا السب كفر، كفر يخرج من الملة لأنه قد نبع عن اعتقاد خاطئ، هذا يرجع لنا للتقييد الذي قاعدناه أولا، ألا وهو لا يعرف يرفع إيده. مهمهمة الفصل لا، الآن أقول السب سبان، سب نبع عن اعتقاد، وهو يعتقد بأن الأيام والليالي التي تأتي له بهذه الدواهي وهذه الكوارث، وهذا كفر يخرج عن الملة. السب سوء أدب، لكن هذا كفر أو سوء أدب وهو كفر، لأننا نرجع إلى قاعدة قعدناها أولا، وهي إخوة بس اضبطوها بقى عشان ما يعني اللي هيتكلم يكون ضبطها، لا لابد من ضبط هذه القاعدة. أحسنت، إذا اعتقد في غير الله ما لا يعتقد إلا في الله، كيف ذلك؟ قد اعتقد في الأيام والليالي التي تتحكم في هذه الكوارث وهذه البلايا، فقد اعتقد في الجمادات اللي هو محل للزمن، اعتقد فيه ما لا يعتقد إلا في الله، فهذا كفر. لما وجهة ذلك إيش؟ أيوة أكمل يا قطرب، أنزل المخلوق منزلة الخالق. أحسنت، وإذا أنزل المخلوق منزلة الخالق فقد كفر بذلك. إذن الحكم الأول إذا كان هذا السب هو عن اعتقاد، وهذا موجود في عصورنا ولا مش موجود؟ موجود. أما ترى أنهم يقولون الإعصار الفتاك غضب الطبيعة؟ أتحسب أنهم يقولون غضب الطبيعة يقولون هكذا؟ هم يعتقدون هذا الدهريون الذين يقولون ما يهلكنا إلا الدهر، وروسيا كلها تكتظ بهؤلاء الذين يعتقدون هذا الاعتقاد. يعني ما تحسب الأمر خيالي، موجود في عصورنا. عندما يسبون الدهر أو ينسبون الأمر للطبيعة، ينسبون الفعل للطبيعة، لأنهم لا يعتقدون أن هناك رب يتحكم في الكون يميت ويحيي. إذن الأول حكمه الكفر الذي يخرج من الملة، الثاني حكمه أنه كفر لكنه كفر أصغر، أو محرم لكن الصحيح الذي أتبناه وأدين الله به أن هذا شرك أصغر، وهو السب للأيام والليالي مع الاعتقاد بأن الله هو الذي يقلب الأيام والليالي، وأن الله جل في علاه هو الذي ينزل البلايا وهو الذي يرفع البلايا، لكنه يسب يقول يوم نحس عندما رأيتك، لما ولدت كان يوم بؤس علينا. هذه الكلمات كلها شرك أصغر من شرك الألفاظ، لو اعتقد فيها كفر كفرا أكبر، وإن لم يعتقد أشرك شركا أصغر. والدليل على ذلك أو أظهر نظير له في الشرع، قال ومحمد وحياتك ورحمة أمي، هذا القسم يقسم هو لا يعتقد أن أمه ورحمة أمه، ولا يعتقد بأن النبي صلى الله عليه وسلم يتحكم في الكون ولا يعظمه مثل تعظيم الله جل في علاه، ومع ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم وسمه بأنه إيش؟ مشرك، من حلف بغير الله فقد أشرك، هذا من شرك الألفاظ. وأيضا الوجهة الثانية أن هذا من باب الشرك الأصغر، أنه وسيلة الشرك الأكبر، لأنه كلما سب الدهر نزلت به المصيبة سب الدهر، نزلت به المصيبة سب الدهر، سيندرج تحت قلبي أنه يعتقد بأن الدهر هو الذي يتحكم فيما يصل إليه أو يمتنع عنه. إذن الحكم الثاني شرك أصغر، وهو من شرك الألفاظ. طيب ليش هو شرك أصغر مع أنه سب؟ هذا السب لما منعه الله جل في علاه؟ لما يقول لا تسب الدهر؟ يعني الدهر سيحزن؟ الأيام والليالي دي جمادات صح؟ تشعر بهذا السب فتحزن فتقول أنت سيء الأدب، ترد عليك وتقول أنت سيء الأدب. الصحيح في ذلك المنع من سب الريح أو سب الدهر الأيام والليالي، هي الأيام والليالي هتشعر بذلك فتحزن منك وتضع في قلبها شيئا أبدا، لكن سب الأيام والليالي كأنه إيش؟ باللزوم سب لمسببها. من الذي خلق هذه الأيام والليالي؟ من الذي يقلبها؟ هو الله، فكأنه يعني يريد أن يسب الذي قدر عليه هذا البلاء لكن ما يستطيع، ينسب السب لإيش؟ للريح أو للقدر. فالنهي هنا لأنه يعتبر سب لله، وأنا أقول سب الله الأصل فيه أنه شرك أو كفر أكبر يخرج من الملة، صحيح ولا لا؟ لكن هذا شرك أصغر. لما؟ لأنه لم يسب الله مباشرة، فهنا دخل الاحتمالات، فإذا دخل الاحتمالات لا أستطيع أن أنا أقول أنه إيه؟ سب لله جل في علاه مباشرة، لأنك لو قلت لا أقول لا أنا بسب الليل والنهار من باب تيسير اللفظ فيكون من الشرك الأصغر. إذن الحكم الثاني هو الشرك الأصغر. فالاعتقاد الخاطئ من اعتقادات الجاهلية أنهم ينسبون الفعال للدهر للأيام والليالي ثم يسبون الأيام والليالي، وهذا اعتقاد بالاتفاق اعتقاد جاهلي، اعتقاد خاطئ، إما كفر أكبر أو كفر أصغر، تتفقون على ذلك؟ ويحرم سب الدهر، تتفقون على ذلك؟ تتفقون؟ طيب جهزوا أنفسكم للإشكال. أقول قال الله تعالى في أيام النحسات، وقال جل في علاه كذبت عاد المرسلين، صح؟ كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر، إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر، نحس مستمر، في يوم نحس مستمر. أيضا قال الله تعالى عن لوط قال إن هذا يوم عصيب. طيب النبي صلى الله عليه وسلم يقول بين يدي الساعة سنون خداعة يصدق فيها الكاذب وكذا. ها هذا اشكال من اقوى من الاشكال الاول في مسألة خط النبي خطا. فنريد الاجابة الان. اذا اعتقدتم بان الاعتقاد الجاهلي الخاطئ هو سب الدهر ونسبة الكوارث والبلايا والمصائب لايش للدهر. فهذه النسبة قلنا خاطئة وهذا الاعتقاد خاطئ ممكن ان يخرج بصاحبه من الملة. وهنا الله جل في علاه بعد ما نهانا عن ذلك وقال لا تسبوا الدهر فاني انا الدهر قال يوم النحس مستمر قال ايام النحسات قال يوم عصيب. ده الاشكال مش كده ان يوم عصيب هذا قاله من لوط واقره الله جل في علاه ولا انكر. طيب سمين مساء نقول ان الفاظ الله جل في علاه تنقسم الى خبر وانشاء اخبار وايش وانشاء. فالانشاء ان تنشئ شيء انت في امر ونهي تفعله. انت الان النبي صلى الله عليه وسلم امرك الا تسب الدهر او نهاك عن ان تسب الدهر. الله جل في علاه يخبر عن شيء. لما تاتي تقول زيد رايته امس يقول بؤسا للدهر سببت انت الدهر. ها ليش؟ لان انا اخبرت عن امر خبر قلت احمد قال والنبي. هل انت اقسمت بغير الله؟ ها فاهمين هل اقسمت بغير الله؟ طيب لما تأتي انت بقى تقول والنبي انت قلت محمد قال والنبي وانت تقول انت والنبي ايش الفرق بينهما؟ الاولى انت لم تقسم بغير الله لانك ايه اخبرت عن امر والثانية انت انشأت القسم. ففي فرق بين الخبر والانشاء. فالايات هذه في يوم احسن يخبر الله عن هذا اليوم خبر ليس انشاء وايضا في يوم عصيب خبر وليس انشاء. فيبقى اذا الكلام عن الدهر على اقسام ثلاثة. القسم الاول عن اعتقاد هذا كفر مخرج من الملة. القسم الثاني عن تيسير وتسهيل اللفظ بسب الدهر صراحة دون ان يقصد الله جل في علاه دون ان يعتقد في غير الله جل في علاه هذا كفر اصغر. الثالث مباح وهو الاخبار بما وقع او وصف الحال. الاخبار بما وقع او وصف الحال. وكما دار في فلكه الاخ الكريم هو مسألة القدر. الله جل وعلا خلق الشر ولا ما خلقه؟ خلقه. وانت من الادب لا تنسبه لله جل في علاه. فهذه قريبة منها لكن الاصل فيها ان نقول هذا خبر وليس بانشاء. اذا نقول يصح للانسان ان يتلفظ بسب الدهر ان لم ينشئه ان كان يخبر عن غيره في ذلك. وهو طبعا هم كانوا يقولون ايام نحسات وهم يقولون يوم نحس مستمر يوم عصيب هم يقولون ذلك. ها هو وصف نعم وصف فنقول هو اخبار وليس بانشاء. هذا الصحيح الراجح في هذا الاشكال. اذا الاعتقاد الخاطئ سب الدهر وفيه سوء الادب مع الله جل في علاه. وان كان سب الله صراحة كفر يخرج من الملة فان السب سب الاسباب التي سببها الله جل في علاه لا تخرج من الملة لكنها وسيلة الى ذلك. لذلك منع الله عنها منع العباد عنها تأدبا مع الله جل في علاه. ننتهي في هذه انا اخذ جزئية فقط نسير معها حتى نتريث ونعتقد الاعتقادات الصحيحة التي نفرق بها بين اعتقادات الجاهلية وبين الاعتقادات الصحيحة النبوية حتى يثبت عندنا التقعيد والتأصيل الذي أصلناه وكيف تطبيقه عمليا في توحيد الإلهية. نعم ان شاء الله الاسبوع القادم هيكون عشان اخوة تفتح اذانها الكلام عن السحر السحر المؤثر وغير السحر المؤثر. وهل السحر كلية كما قال جمهرة علماء الحجاز انه كفر اكبر يخرج من الملة ام لا سأتكلم عنها. وايضا نتكلم عن مسألة سحر النبي صلى الله عليه وسلم هل وقع السحر حقا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهل هذا من الكفر ام لا. هذا نفسره الاسبوع القادم ان شاء الله.
حياك الله ربنا محمد استغفرك الله ما تبقى جزاكم الله عنا خير.